الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين.
آمين.
ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الموسوم برؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى أن قلتم باب الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع من الحاضرين والمستمعين به الفردوس الأعلى من جنتك. نعم، باب الغسل. نعم.
وفيه ست مسائل. الأولى في تعريفه، وهو بالضم استعمال الماء على جميع البدن، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.
نعم. الغسل مثلث الغين، فهو بالضم الاغتسال، وعبر عنه بقوله استعمال الماء، ولو قال إفاضة الماء كان أليق، يعني ولو بلا دلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 مرات فإذا أنت قد طهرت، فتكفي الإفاضة. إفاضة الماء على جميع البدن، ولو زاد بنية لكان أفضل، فهي عبادة تشترط لها النية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما بالكسر الغسل، فهو ما يغسل به الرأس خاصة من خطمي، وهو نبات مزهر له فوائد كثيرة للبشرة والشعر، فوائد ظاهرية وباطنية. والكركديه أحد أنواع الخطمي. وأما بالفتح الغسل، فهو الفعل أو الماء احتمالا. ومما ورد بالكسر ما في قوله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلي، فهو الغسل. هذا التعريف الذي يحصل به التصور، فيقال الغسل المراد في الباب هو إفاضة الماء على جميع البدن بنية، يكفي هذا. يعني لو أردنا الاختصار لكان هذا أليق بمثل هذا الكتاب: إفاضة الماء على جميع البدن بنية. نعم.
الثانية حكمه يجب بأحد موجباته الستة
التي ستأتي، ودليل الوجوب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى في النهي عن قربان الصلاة في حال الجنابة إلا بعده في قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فمنع من الصلاة إلى هذه الغاية المذكورة في قوله حتى. والصلاة مفروضة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا أيضا من أدلة وجوبه، لكنه لا يجب إلا بموجب، لا يجب ابتداء إلا حيث وجب. نعم.
الثالثة موجباته ستة.
نعم.
خروج المني دفقا بلذة.
هذا الموجب الأول خروج المني، والتعبير بالخروج مقصود على المختار أنه لا يجب إلا بالخروج، فلو انتقل من الصلب وشعر به المكلف لم يجب الغسل فيما يظهر والله أعلم. خروج المني خاصة، لا المذي ولا الودي ولا البول بإجماع، فلا يجب الغسل بخروج غير المني على هذا الوصف المذكور، أن يكون خرج بدفق ولذة، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم يكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد وأصله في الصحيحين. والفضخ الخروج بالغلبة، وهذا الذي أشار إليه قوله تعالى: خلق من ماء دافق. وأما بغير دفق فهو سائل النجس يوجب الوضوء، سائل النجس يوجب الوضوء. نعم.
قال: والاحتلام ولو بلا دفق ولذة.
هذا الموجب الثاني، الاحتلام ولو بلا دفق ولذة، ولو لم يذكر الاحتلام، إذا قام من نومه فوجد بللا وتحقق أنه مني من جهة رائحته وكثرته فإنه يغتسل. دليله حديث أم سلمة رضي الله عنها المتفق عليه، أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فشرط وجوبه بالاحتلام رؤية الماء، وأما إذا احتلم ولم يخرج عليه المني فلا غسل، يعني لو رأى في النوم أنه يباشر أو يطأ لكن ما خرج عليه شيء لم يجب الغسل. كذلك لو وجد الماء لكنه ما شعر به، أو ما كان بدفق ولم يجد لذة، فإن الغسل يجب لعموم هذا الحديث في قوله: نعم، إذا رأت الماء، يعني بعد أن تستيقظ. وكذا الرجل فهو أولى بهذا الحكم منها. نعم.
وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي.
هذا الموجب الثالث، تغيب، والتغيب هنا المقصود وهو تعبير عن الحكم الوضعي، بمعنى أن الغسل يجب بمجرده ولو من نائم أو ساهٍ أو جاهل، فبمجرد حصول التغيب لا مجرد المس يجب الغسل، ويكفي في وجوبه تغيب الحشفة وهي رأس الذكر أو قدرها، فلا يلزم من عدم الوجوب فلا يلزم من عدم الوجوب عدم إكمال تغيب الذكر، يكفي تغيب الحشفة. وتغيب الحشفة يترتب عليها أحكام فقهية كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 150 حكما في الطهارة، في الغسل، في الحدود، وفي وجوب المهر، وغير ذلك من الأحكام. ورأيت أن تحذف كلمة أصلية، أصلية مذكورة في أكثر متون المذهب وكذا في المطولات، وهم يخرجون بها آلة الخنثى المشكل، والخنثى المشكل الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وأحدهما زائد مشكوك فيه، فإذا أولج الزائد فالأصل براءة الذمة من وجوب الغسل. لو أولج زائدا في زائد، أو أولج أصليا في زائد، أو العكس، لم يجب الغسل. هذا وجه التقييد هنا. كذلك هو أي القيد الموجود في الفرج الأصلي، فأحد فرجي الخنثى المشكل زائد مشكوك في كونه فرج يجب بالإيلاج به أو فيه الغسل، والأصل براءة الذمة من الغسل. وهذا هو المنصوص عليه في أكثر كتب الأصحاب، وذكر بعضهم وجها بوجوب الغسل كذلك لوجود التغيب والإيلاج، وهو عندي والله أعلم أولى من إيجابه بالإيلاج في فرج ميتة أو بهيمة أو الدبر. وعلى هذا فالعبارة ستغير إلى أن تكون تغيب حشفة في فرج، فمجرد التغيب في أي فرج سواء كان فرج أنثى أو ذكر أو بهيمة أو من حي أو من ميت، فإنه يوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. ويخرج بالحشفة، حشفة الذكر، تغيب ما ليس بذكر كالذكر الصناعي وكالمناظير، لو أولجت المرأة لعلاج أو نحوها من ضار أو أولجت شيئا، فإنه لا يجب عليها الغسل به. وهذا القيد بالأصلي والأصلية، الأصلية في الحشفة والأصلي، مرتب عليه أحكام في الفقه نظائر لهذه المسألة، منها فساد النسك، فإنه لا يفسد تفسد العمرة ولا الحج إلا بتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي عندهم. كذلك ثبوت الحد في الزنا لا يثبت إلا بتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، وإلا فإن الحد يدرى بالشبهة. كذلك وجوب الكفارة في نهار رمضان بالجماع لا تجب إلا بالإيلاج الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، وغير ذلك من المسائل. وكان شيخنا رحمه الله حفظه الله وأسعدكم وإياه يعني متوقفا في هذه المسألة. قوله تغيب الحشفة في الفرج كما قلنا ولو لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجهدها فقد وجب الغسل، وفي حديث عائشة إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمقصود بمس الختان هنا أي مع التغيب، أما لو مسه بلا تغيب فبالاتفاق لا يجب الغسل، والأصل براءة الذمة. وقولنا ولو لم ينزل لا يشكل عليه حديث مسلم إنما الماء من الماء، الماء من الماء هذا في المحتلم، لا يجب عليه الغسل ولو رأى أنه يجامع إلا إذا استيقظ ورأى ماء، أو هو منسوخ، أو هو منسوخ، هذا هو قول أكثر أهل العلم، وكان فيه خلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم بعض فقهاء الأمصار في عدم وجوب الغسل بمجرد العلاج إلا مع الإنزال، ولا أكثر على وجوبه على ما تقدم. إذا حصل التغييب بحائل، إذا حصل التغييب بحائل أو الواقي الذكري، فإن وجد أثر الوطئ وشعر به وجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمس، والمس يتبع الشعور، قال ومس الختان الختان، وإلا فلا. لو كان الواقي هذا كثيفا لم يشعر فيه بلذة ولا أثر للمس لم يجب الغسل، لأن الأصل براءة الذمة. نعم.
وموت،
الموجب الرابع الموت، يجب على الحي أن يغسل الميت، وهو من فروض الكفايات. فالموت موجب، لكن الوجوب يتعلق بالحي لا بالميت، لأنه انقطع عمله، لكن من حضره من المسلمين يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يغسله. دليل وجوب تغسيل الميت قبل دفنه حديث ابن عباس في الذي وقصته الدابة يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، وهو في الصحيحين. ولما توفيت بنته زينب قال لأم عطية اغسلنها، هذا أمر وهو يدل على الوجوب، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالرخصة في العدد، وأما أصل الغسل فهو واجب. ويستثنى في من هذا الحكم، من هذا الوجوب الشهيد، يعني هذا الحكم في غير شهيد المعركة ويأتي في الجهاد، أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه. هذا شهيد المعركة الذي يقتل من في معركة وقتال بين المسلمين والكفار. كذلك يستثنى من ويسقط الوجوب في حق متضرر بالغسل، كالمحروق أو المجذوم، سواء كان الضرر على المغسل أو على المغسل. كان المغسل سيخشى ضرر كغسل المجذوم فإنه لا يغسل ويدفن في ثيابه. وعلى هذا كانت الفتوى في أزمة كورونا، إذا خشي من انتقال العدوى من المريض فإنه يوارى في ثيابه لدفع للضرر، والواجب قد يسقط للعذر. هذا الموجب الرابع. نعم.
وحيض،
الموجب الخامس الحيض، وهو موجب بالإجماع، وليس الحيض نفسه، وإنما يقصدون هو سبب الحيض سبب، لكن الغسل لا يجب إلا بالطهر منه، كما قال عز وجل حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن. وقال في المستحاضة فلتغتسل ثم تصلي، هذا في خطابه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كما في الصحيح. نعم.
ونفاس،
ونفاس لأنه حيض، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت أنفستي، والنفس تطلق حتى على الدم، فروية الدم موجبة للغسل إذا كانت على هذين الوصفين، إما حيض وإما نفاس. وهذا بإجماع أن المرأة إذا طهرت من نفاسها وجب عليها أن تغتسل لصلاتها ولما لوطئ زوجها ولغير ذلك مما يشترط له الغسل. وحد النفاس أن تلقي ما تبينت خلقته من المولود، وأما ما قبل ذلك فسيأخذ حكم الحيض. ولا يجب عليها على النفاس إذا ولدت ولادة عارية عن الدم، لو ولدت ولادة عارية عن الدم لم يجب الغسل. فلو عملت عملية لإخراج الولد اللي يسمونها القيصرية، وخرج الولد ولم ينزل عليها دم بالبتة لم يجب عليها غسل، ولزوجها أن يطهر. وهذا يتصور في الذهن لكن لا أدري هل يكون في الواقع أو لا. نعم، هذه الموجبات الستة تحفظ. موجبات الغسل لا يجب إلا بواحد من هذه، وما سواها مستحب، ستأتي في المستحبات إن شاء الله. نعم.
الرابعة شروط صحته شرطان. نعم. النية وتعميم البدن بالماء.
النية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ولأنها طهارة مائية وهي عبادة من العبادات وعمل من الأعمال، داخلة في العموم في قوله إنما الأعمال بالنية. وهذا قول أكثر أهل العلم. الشرط الثاني تعميم البدن، والشرط يلزم من عدمه العدم، فلو اغتسل بلا نية، لو اغتسل بلا نية لم يصح غسله. يعني لو كان تحت السماء ونزل المطر وعم الماء بدنه ثم تذكر أنه على جنابه وأراد أن يصلي بعد هذا الاغتسال بالمطر لم يجزي هذا الغسل. أو كان على حافة بحر أو نهر أو مسبح فقذف فيه فانغمر في الماء، فلما خرج تذكر أن عليه جنابه، لم يجزي هذا الغسل لأنه ما دخل الماء وما عمه البدن بنية. هذا فائدة الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كذلك تعميم البدن، فلو أبقى من جسده من ظاهر بدنه شيئا يسيرا لم يصح الغسل، لقوله تعالى فاغتسلوا، أو قال حتى تغتسلوا، وقال فاتطهروا. وقد فسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التعميم المضمضة والاستنشاق، فإن الأنف مفتوح أبدا، والفم في حكم خارج البدن لا في حكم الباطن. يدل على هذا أن للصائم أن يتمضمض وأن يذوق الطعام بلسانه، فلو كان من الباطن لأفطر بالمضمضة وأفطر بذوق الطعام. فلو ترك اغتسل وترك المضمضة والاستنشاق فما الحكم؟
ما ارتفعت الطهارة، ما ارتفع،
يقال له توضأ، ما يعيد الغسل وإنما يتوضأ حتى تكون المضمضة في طهارة شرعية. لو اغتسل ونسي المضمضة والاستنشاق حتى خرج من المغتسل يعود ويتوضأ، ويحتمل أن يتمضمض إذا كان العهد قريبا، إذا كان جسمه لازال مبللا بالماء يعود ويتمضمض ويستنشق ويكمل غسله. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم في المضمضة والاستنشاق، أنهما واجبتان في الطهارة الصغرى والكبرى. والنص فيها جاء في الوضوء في حديث العمدة التي ذكرها عبد الحافظ رحمه الله في العمدة، في مثل حديث أبي هريرة فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا النص جاء في الطهارة الصغرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الصفة تمضمض واستنشق وواظب على هذا، فدل على إلحاق الغسل بالوضوء في ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله وجوب الاستنشاق وحده في الطهارتين، لأن الأوامر جاءت فيها. ولذلك ترون أن الحافظ عبد الغني رحمه الله أورد الروايات لحديث أبي هريرة، والأمر ظاهر في الاستنشاق دون المضمضة، لكن ألحقت المضمضة فيها بها لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في وضوءه وفي غسله. ولما ذكرنا أن الله أمر بالاغتسال، والاغتسال لظاهر البدن، والفم والأنف منه أي من الظاهر، ولا يشترط في عند عامة أهل العلم دلك العينين أو غسل ما داخل العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمق في ذلك، وإنما أفاض على بدنه الماء، والله أعلم. نعم.
الخامسة في صفته، وله صفتان: صفة إجزاء بأن ينوي ويعم بدنه بالماء مرة.
نعم، يعني مع المضمضة والاستنشاق كما تقدم. هذا التعميم حيث وجد أجزاء متى ما نوى، سواء جلس تحت المطر ونوى، أو تحت الدش، أو دخل في مسبح أو بركة ماء بنية، حصل التعميم وجد الغسل الواجب. نعم.
وصفة كمال بأن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه، ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
هذه الصفة هي ما اجتمعت في أكثر من حديث: النية من حديث عمر، التسمية في حديث أبي هريرة في الوضوء، والطهارة الكبرى قيست عليه، غسل اليدين ثلاثا جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، وهذان الحديثان يحفظان، وهما من حديث العمدة في صفة الغسل، حديث ميمونة وحديث عائشة، متفق عليهما، وفيهما ذكر صفة غسله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل إلا عنهما، لأنه ما كان يغتسل إلا أمام زوجاته. ففي حديث ميمونة أنها أحضرت للنبي صلى الله عليه وسلم الماء، فغسل يديه ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيديه الأرض أو الحائط ثلاثا، ثم غسل يديه مرة أخرى حتى يذهب ما علق بها من تراب الجدار، ثم تمضمض واستنشق، ثم توضأ، ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثا، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى يعني عن مكان الاغتسال فغسل قدمه. هذا ما جاء في حديث ميمون، والتنحي لأن المغتسل قد يكون فيه بقية من الأذى، من أثر الجنابة. وقالت: فأتيته بخرقة فجعل ينفض يديه بالماء ولم يردها، يعني ما أراد أن يتنشف عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استحب هذا الفعل ليبقى تقاطر الماء من بدنه، تتقاطر معه السيئات، وغيره صلى الله عليه وسلم أولى بهذا. وما جاء في حديث عائشة كذلك بنحو حديث ميمونة، وعائشة رضي الله عنها نصت على أنه توضأ وضوءه للصلاة، قالت: فغسل يديه ثلاث، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ثلاثا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل سائر جسده. في دليل على استحباب هذه الصفة، ولذلك ذكرت في هذه الصفة، في صفة الكمال: يتوضأ ويحثي على رأسه ثلاث حثيات حتى ترويه، يعني تروي أصول الشعر، ثم يعم البدن غسلا ثلاث مرات. هذه صفة الكمال، وإلا المرة الواحدة مجزية. وقد أشار إلى هذا الكمال في حديث أم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاثا فإذا أنت قد طهرتي. الدلك خروجا من خلاف من أوجبه من المالكية رحمهم الله، يعني الدلك المقصود به إمرار اليد على الجسد، وليس الدلك الذي يحمل على الوسوسة. وقد يدل على هذا قوله: فاتطهروا، ففيها زيادة في البناء، دليل على زيادة في المعنى، فيدلك لكن بلا وسوسة، وإنما يكفي إمرار اليد على اليد اليمنى، ثم على اليسرى، ثم على الصدر، ثم على ظهره، ثم على فخذيه، ثم على ساقيه، وهكذا. ويغسل قدمي مكان آخر، هذا مستحب، لكن ما ذكرته عائشة، ذكرته ميمونة، يمكن أنه يختلف باختلاف موضع الاغتسال، هل فيه أذى من طين
أو من أثر الاغتسال، خاصة إذا كان معه شيء مما يغتسل به في زماننا مثل الشامبو أو الصوابين أو الزيوت، فيتنحى عن المكان إذا كان فيه شيء من التلوث. والفرق بين الصفتين أن الأولى مجزئة وتستباح بها الصلاة وتطهر ويستباح بها وطئ المرأة إذا اغتسلت على تلك الصفة، والصفة الثانية أكمل وأكثر أجرا لأنها أكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان لنا فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
السادسة في الأغسال المستحبة وآكدها 10.
آكدها، وإلا ذكر الأصحاب أكثر من 10، لكن اخترنا 10 هذه لقوة أدلتها، وبعضهم يذكرها وبعضهم يذكر بعضها وبعضهم يزيد عليها. وبالمناسبة الشيخ منصور رحمه الله أشار إليها، قال كما سيأتي في الأغسال المستحبة ثم ما ذكرها، لكن غيره من فقهاء المذهب ذكروا هذه الأغسال التي تستحب لكنها لا تصل إلى مرتبة الوجوب. الأول
ليوم الجمعة،
لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني متأكد، لأن هذا الاصطلاح اصطلاح الوجوب إنما نشأ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كاصطلاح من الأحكام التكليفية الخمسة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، أراد فقط التأكيد على هذا الغسل. ويمكن أن يرقى إلى الوجوب إذا كان الآتي للجمعة متغير الرائحة، يعني قادم من عمل وفي بدنه ما يؤذي الجمع، فقد يتأكد في حاله وقد يحتمل القول بالوجوب، وإن كان القول بعدمه أقرب من جهة الدليل. ومن صوارف الوجوب حديث عثمان مع عمر رضي الله عنه، فإنه لما تأخر عن الجمعة كأن عمر رضي الله عنه أنكر عليه أو عتب عليه، فقال إنما توضأت وجيت، فقال عمر الوضوء أيضا، يعني تأخرت واكتفيت بالوضوء وما أثمه وما أمره بالاغتسال، والصحابة متوافرون في المسجد. هذا يعني في المطولات الجواب عن هذا الحديث الذي قد يفهم منه بعض الناظرين الوجوب، وهو قول لبعض فقهاء السلف، وكان الشيخ محمد رحمه الله يختاره من المتأخرين، لكن الذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب، ويقتصر الوجوب على الموجبات الستة المتقدمة. نعم.
ليوم العيد،
يستحب للخروج ليوم العيد عند الصلاة قياسا على الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع وهذا عيد العام، يعني والمقصود بالعيد جنس العيد سواء عيد الفطر أو الأضحى، يغتسل بعد الفجر أو عند الفجر قبيل صلاة الفجر، ثم يخرج إلى صلاة العيد في جمع الناس وهو على أحسن حال. وقد سن للمؤمن في يوم العيد أخذ الزينة، وهذا من الزينة، خاصة إذا أعقب الاغتسال بالدهن والطيب، هذا من أكمل ما يكون. قد قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة كما في الصحيح من حديث سلمان، وأصاب من دهن أهله ثم مشى ولم يركب ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعند تغير رائحة البدن ومخالطة الناس،
هنا يستحب ويتأكد الاستحباب، لكن لو وصلت هذا التغير إلى إيذاء الجمع فقد يقوى القول بالوجوب، يجب عليه أن يزيل الأذى لأنه قادر، بخلاف آكل الثوم والبصل فإنه يعذر في ترك الجماعة دفعا للأذى عن الملائكة وعن المؤمنين. ومما يدل على استحبابه لمن تغيرت رائحة بدنه فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، كانوا عمال أنفسهم يعني يعملون بأنفسهم في مزارعهم، وكان يكون لهم أرواح جمع رائحة، فقيل لهم لو اغتسلتم. متفق عليه. والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أورده على سبيل العرض أدبا منه صلوات الله وسلامه عليه معهم، ولم يقل اغتسلوا، فدل على الاستحباب، لكن بهذا القيد الذي ذكرناه أن يكون هذا التغير والأرواح لا تصل إلى حد الإيذاء، فإن وصلت إلى حد الإيذاء وجب عليهم، لأن الجمعة ما تسقط بهذا العذر مع القدرة على إزالته، بخلاف الثوم والبصل فإنه لا يقدر على إزالته، فيعذر في ترك الجمعة والجماعة لأجله. نعم.
للحمى
يستحب للحمى، وهي ما يحم البدن وترتفع به حرارته على أي وجه كان، لقوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لما مرض كان يغتسل، وقوله فأبردوها بالماء أمر إرشاد لا إيجاب، لأن التداوي نفسه ليس بواجب، فتستحب لهذا الحديث ولما فيها من التخفيف، فإن الماء يسحب الحرارة التي في البدن فينشط، وقد ينشط للقيام بما فرضه الله عز وجل عليه من العبادة. نعم.
لمن غسل ميتا،
لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، رواه أحمد، وروي عن أبي هريرة أنه كان يأمر المغسل أن يغتسل بعد غسل الميت، ويفهم من هذا أنه لا يجب، لأن الحديث فيه أمر صحيح، لكن الحديث إذا اختلف في صحته وخالف ظاهر الأمر فيه العمل عمل الصحابة رضي الله عنهم ما يرقى إلى مرتبة الوجوب، لكن لو صح الحديث من غسل ميتا فليغتسل وأطبق على صحته ووافقه العمل عمل الصحابة مثلا فإنه يقوى القول بالوجوب. هذا سبب إيراد هذا السبب في الأغسال المستحبة للواجبة، والله أعلم. نعم.
لمن أفاق من جنون أو إغماء،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان يدعو بالماء ويغتسل، قال ضعوا لي ماء في المخضب ثم يغتسل صلوات الله وسلامه عليه، وفعله غير مرة، والاغتسال ينشط البدن، يقوى على ذكر الله عز وجل وعلى الإيصال، وأراد أن يوصي، والإفاقة من الجنون أولى بذلك، فمن أفاق من إغماء كذلك لو أفاق من التخدير بعد عملية واستطاع أنه يغتسل، فإن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مجرد فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنة، يعني قد تكون تعبدا أو استطبابا وتداويا، وعلى أيما كان فمجرد الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خير كله. نعم.
لمن أفاق من جنون أو إغماء،
نعم،
للإحرام،
إذا أراد أن يحرم يغتسل ثم يلبي، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى لما أراد أن فعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم، وروي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوه، حديث الاغتسال صلى الله عليه وسلم لما أحرم، رواه أحمد وحسنه الترمذي في جامعه عن زيد بن ثابت. نعم.
لدخول مكة،
عند إرادة دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى مكة بات بذي طوى، وهي ما يسمى اليوم بالزاهر، يبيت هناك ثم يصبح ويغتسل حتى يلج المطاف وفي جمع الناس ويكون على أحسن حال. وهذا ثابت في الصحيح، رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. اليوم إذا كانت القدوم من الميقات القريب وقد اغتسل في الميقات فيكفي هذا الاغتسال عند الإحرام لدخول مكة. طبعا المقصود بمكة هنا ليست مكة المعهودة اليوم، وإنما مكة المقصود بها في القديم الحرم، إذا أراد أن يدخل الحرم ويطوف. فإذا كان قادما من ميقات عن قرب فيكفي الاغتسال في الميقات لحصول أجر السنتين، أجر الاغتسال عند الميقات عند الإحرام وأجر الاغتسال عند دخول مكة. لكن لو حصل أنه تعطل أو تأخر أو تغيرت رائحته بدني استحب له تجديد الغسل. نعم.
للوقوف بعرفة،
هذا روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون بعد يوم التروية إذا أصبحوا وأرادوا أن يقفوا بعرفة اغتسلوا، وفيه التهيؤ لهذا الموقف العظيم، ولأن المقام سيطول خاصة في أيام الحر فيتقوى به من جهة، ويا من أن يبقى أو يعلق ببدنه شيء من الرائحة التي قد تؤذي أو تؤذي غيره. نعم.
لمستحاضة لكل صلاة،
يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب، لأن أم حبيبة كانت تفعل ذلك، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل أمرا مطلقا، فكانت هي تفعل من نفسها الغسل لكل صلاة. لكن هذا لا يجب، لأن الوجوب يتعلق بالحيض، ودم الاستحاضة دم النجس لكن لا يجب به الغسل فافترق. وجاء في غير الصحيح أنه أمرها به لكل صلاة، لكن هذه الزيادة كما قلنا الأمر الذي لم يثبت أو في ثبوته خلاف لا يرقى إلى درجة الوجوب، وإيجابه فيه مشقة، لأن الغسل خمس مرات كل يوم للمستحاضة لأن الدم دائم معها. لكن يجب عليها الاغتسال إذا أدبرت حيضتها، إذا كانت مميزة، فالمستحاضة دمها دم عرق يدوم معها طويلا، فإما أن تكون معتادة أو مميزة. فإذا كانت معتادة تعرف عادتها أو تميزها بلون أو رائحة أو ألم، فإذا أدبرت حيضتها اغتسلت. إن كانت متحيرة فيجب عليها أن تغتسل بعد أن تتحيض في علم الله عز وجل ستة أيام أو سبعة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش أنها تتحيض في علم الله لما قالت إنه يثج ثجا، قال أنعت لك الكرسف يعني القطن، كيف قالت يا رسول الله هو فوق ذلك، فقال تحيضي في علم الله. هذه المتحيرة التي ما تعرف، ليس لها عادة وليس لها تمييز، يعني ما تميز دم الاستحاضة من دم الحيض، فإذا تحيضت في علم الله من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره ستة أيام أو سبعة وأدبرت الستة أو السبعة اغتسلت وجوبا، ثم يسقط عنها الوجوب إلى أن يأتي التحيض الثاني. كذلك المميزة، إذا ميزت الحيضة وأدبرت حيضتها وجب عليها الغسل كما تقدم من موجبات الغسل الطهر من الحيض. والمستحاضة على ثلاث وستاتي إن شاء الله، إما أن تكون مميزة أو تكون معتادة أو تكون متحيرة، كل واحدة منهن يجب عليها مرة أن تغتسل غالبا في كل شهر إذا كانت عادتها كل شهر وهو الغالب. أن هناك مسألة سادسة أو سابعة يمكن أن تزاد وتلحق بما تقدم في الوضوء، وهو ما يحرم على من لزمه الغسل. من لزمه الغسل حرم عليه خمسة أشياء، ثلاثة أشياء تقدمت في المحدث حدث أصغر، وهي الطواف والصلاة ومس المصحف. ومس المصحف يزاد في الجنب والحائض اللبث في المسجد، فيحرم حتى يغتسل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيباح له العبور لكن لا يلبث في المسجد. وتزاد قراءة القرآن تحرم على الجنب خاصة حتى يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال كان لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عن القرآن إلا الجنابة، رواه الخمسة. وأما الحائض فالذي يظهر والله أعلم أنها تقرأ لأنها مغلوبة وحيضها يطول فتقرأ القرآن، ولكثرة من يحيض من الصحابيات ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن أو رشدهن لترك قراءة القرآن. وأما حديث ابن عمر عند الترمذي لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن فهو حديث منكر، فيطول أمدها، وكذلك النفاس يطول أمدها، وفي حرمانها من قراءة القرآن مع عدم الدليل فيه نظر. وهذا بخلاف مس المصحف، مس المصحف لا لها أن تقلبه بحائل وتقرأ إذا أرادت، خاصة إذا كانت معلمة أو حافظة وتخشى أن تنسى ما حفظت من القرآن فإنه يرخص لها في ذلك. لو كانت معلمة والتحفيظ في غير مسجد، لو كان في المسجد فإنها تعتزل المكان الصلاة، إذا كان هناك مكان في خارج عن مصلى النساء تحفظ فيه ولو كانت حائضا وتقرأ وتقري، فلا حرج لعدم ورود الحديث الصحيح الذي يمنعها من ذلك. هذا ما تيسر في باب الغسل، أسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا وخالصا لوجهه الكريم، وأن يرضى عنا وعنكم به وعن والدينا وعن من أخذنا عنه هذا العلم وعن من حمله وعمل به ودل عليه ونشره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.